فإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده.
بعد أن بين لنا رحمه الله من الذي يلي التغسيل ومن له حق التغسيل وفصل في الجنسين والمسائل المترتبة على فقد الجنس المماثل، شرع رحمه الله في صفة الغسل. وتغسيل الميت من المهمات التي ينبغي على الناس أن يكونوا على إلمام بها، فإن الرجل ربما فجع بقريبه ميتا وربما فجع في سفر لصاحب له أو رفيق له، فيحتاج أن يعرف أحكام غسل الميت. ولذلك كان بعض العلماء المشايخ رحمة الله عليهم ربما جلسوا في المجالس مع العوام، فبدل أن يضيع الوقت بدون فائدة علموا العوام صفة تغسيل الميت وذكروا ذلك بالتطبيق الفعلي ويطبقونها في المجالس في إحياء لهذا الأمر، وهو أمر يسير، ولكن بعض الناس ربما يدخل عليه بعض التكلفات وبعض الأمور التي يظن بعض الناس أنه شاق وأنه لا يليه إلا خاصة الناس، والأمر يسير، فإن الدين يسر وهو رحمة من الله عز وجل بعباده وليس فيه الحرج والمشقة. فالأمور التي يتكلفها البعض في تغسيل الميت وإحداث صفة معينة فيها كلفة ومشقة كلها أقرب من الاجتهادات والآراء التي لا تستند إلى قوة حجة من الكتاب والسنة، كل ذلك أمر لا أصل له، إنما يقتصر على سماحة الإسلام ويسره في ولاية أمر الميت في تغسيله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسر أمر الغسل سواء كان الميت رجلا أو امرأة، فأجر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في المحرم اغسله بماء والسدر وكفنه في ثوبين ولا تحنطوا رأسه ولا تحنطوا ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا أمر في غاية الاختصار وفي غاية اليسر وغاية السماحة. وكذلك أيضا لما أمر بتغسيل ابنته وتكفينها رضي الله عنها وهي زينب، وفي حديث أم عطية ما هو أولى وأقوى من حديث ليا الثقفية رضي الله عنها، فيه يسر إذا تأملته وجدت أن التكفين وصول التكفين كلها يسر. فالغسل والتكفين ليس بذلك الأمر الذي يظن بعض الناس أنه أمر صعب أنه أمر لا يتيسر إلا لخاصة طلاب العلم، بل أمر على خلاف ذلك، قد تجد من العوام من يحسن ذلك لسهولته ويسره. فقال رحمه الله وإذا شرع في تغسيله جرده ستر عورته. بعد أن بينا من الذي يلي التغسيل ومن هو أحق بالتغسيل وهذا من ترتيب الأذكار، وبينا من الذي تغسله من الرجال والنساء ومن الذي تغسله المرأة من الرجال والنساء، عرفنا هذا حينئذ يرد السؤال كيف نغسل. فقال رحمه الله وإذا شرع أي أراد أن يغسل ستر عورته، أي ستر عورة الميت وستر عورة الميتة. وهذا هو الأصل أن عورات الأموات والأحياء حرمتها واحدة، ولا يجوز كشف السواد ولا العورات لا من حي ولا من ميت إلا ما وردت الرخصة والضرورة به من علاج ونحن ذلك، فهذا مستثنى. وأما بالنسبة لتغسيل الميت فالأصل أن من يريد أن يغسل الميت يستر عورته، وبناء على ذلك يكون ستر العورة على حالتين، إما أن تدخل على ميت عليه ثيابه، وإما أن تدخل على ميت عار من الثياب. فإن كان الميت الذي يراد تغسيله عليه ثيابه خففت الثياب وجرد منها وأبقى عليه ما يستر عورته كالسروال ونحوه، فحينئذ إذا كان عليه ثياب أزال الثياب. ونحن قلنا إن الأصل في الميت إذا مات أنه تخفف ثيابه، والسبب في ذلك أن الجسم يحتر، وإذا كانت الثياب على الميت تفسخ جلده، وخاصة إذا كانت ثقيلة كما هو الحال في أيام البرد ونحوها، فحينئذ تخفف الثياب. وعلى هذا فإذا شرع في التغسيل خفف الثياب وأبقى فقط ما على العورة. أما دليل تخفيف الثياب والاقتصار على ما يستر العورة ما ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة قالوا أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. قالوا إن هذا التجريد المراد به أن يزيل عنه جميع أن يزيل عنه جميع ما يلي بدنه وتبقى العورة على الأصل من كونها محظور كشفها والنظر إليها. بناء على ذلك يبقى على سروال مثلا أو على إزار يستر عورته، فمواضع العورة تبقى مستورة ويبقى صدره ورأسه ورجلاه وساقاه مكشوفتان مكشوفة، ثم بعد أن إذا كان عليه ثياب بعد أن يجلسه هذا التجريد يهيئه للغسل. الحالة الثانية أن يكون الميت عاريا، وهذا يقع في بعض الأحوال كما يحدث في بعض الأحيان، يموت في المستشفى أو نحوه، أو يكون مجردا من الثياب أصلا وعليه غطاء مسجا به، فحينئذ إذا أراد أن يلي تغسيله يبدأ بعورته، لا يكشف الثوب عنه حتى يحتاط بعورته فيلبسه ما يستر العورة، أو يضع على عورته ما يسترها ثم يشرع في تغسيله.
وستره عن العيون.
وستره على العيون، هناك أمران في الستر. الأمر الأول الستر في الجسد نفسه، بأن تبقي على جسده ما يستر عورته على التفصيل الذي ذكرناه. والأمر الثاني أن تهيئ موضعا أبلغ في ستره وعدم تغسيله أمام الأعين، فإن ذلك أحفظ لحرمته وأرعى لها وأصم. وصورة ذلك أن يختار الإنسان الغرف ونحوها، فلا يغسله في حوش مثلا واسع، وخاصة إذا كان هناك أشخاص ينظرون إليه، أو حوش مكشوف تطل عليه البيوت الأخرى أو نحو ذلك، فهذا فيه حق من قدر الميت ومنقصة لمكانته، وحينئذ لا يفعل به ذلك. ثم في الغرف نفسها فأضيقها مقدم على أوسعها ما لم يكن في السعة ما يعين على تغسيله، ويكون هناك حاجة أن تخرجه لمكان أوسع لكي يكون الماء منك قريبا، أو كان الماء الموضع الذي فيه الماء ولا تستطيع أن تنقله إلى موضع آخر، فحينئذ لا حرج أن تغسله بذلك الموضع ولو كان واسعا. فتختار له الغرف الضيقة والمستورة من أعلاها، وهناك حديث تكلم العلماء في سنده وهو النهي عن تغسيل الميت في غرفة ليس لها سقف، ولكنه ضعيف. والصحيح أنه لا حرج أن يغسل وهو إلى السماء، بمعنى أن يكون في غرفة أو حوش أو نحو ذلك، ولكنه خلاف الأولى.
ويكره لغير معين في غسله صدوره.
ويكره إذا كنت تقرر أنه ينبغي حفظ عورة الميت وصيانته، وهنا ننبه على أمر، فانظروا الآن هذا ميت ومع ذلك أن ينكشف من غير عورته وهو صدره وساقاه ونحو ذلك، وهذه عورة الرجل مع الرجل، ولكن مع كونه ميتا ومع كونه بهذه المسافة مستور العورة لا ينبغي أن يحضر إلا من يلي تغسيله، وهذا يدل على حفظ الأكمل للإنسان، وأنه ولو قلنا بجواز أن يرى الإنسان أن يرى الرجل ساق الرجل وأن يرى صدره، مع ذلك نقول إن حفظ هذه الأمور أولى وأحرى. نفرع عليها المسألة المشهورة، وهي أن بعض النساء أصلحهن الله يترخصن بقول بعض العلماء إن عورة الرجل إن المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، فيقول لا حرج أن تبدو المرأة كاشفة الساقين كاشفة الفخذين نسأل الله السلامة والعافية، كاشفة الصدر، فلا حرج لأن عورتها المغلظة أو عورتها السوأتان والفخذان كالرجل مع الرجل. نقول إذا كان الرجل مع الرجل وجرد وبقي عليه لا يلي ولا يحضر إلا من احتاج إليه، ولو فعل الرجل ذلك في مجامع الناس سقطت عدالته وردت شهادته، فكذلك المرأة إذا جلس فيه النساء مكشوفة الفخذين ومكشوفة الساقين ومكشوفة الصدر فهي ساقطة العدالة ذاهبة المرؤة نسأل الله السلامة والعافية، ومثلها لا تقبل شهادته. وهذا بإجماع العلماء أن ما يخل بالمرؤة، أن من يرتكب ما يخل بالمرؤة لا تقبل شهادته، لأنه ناقص العقل، والشهادة إنما تقبل ممن عنده عقل يعقله ويردعه. ولذلك يقول العلماء من حرمة هذه الأمور التي فيها حفظ لكرامة من الإنسان لكرامته ألا يحضر تغسيله مع كونه محفوظ السوأتين إلا من يحتاج إليه، كأن يكون أعوان يقومون بمعونته، أو يكون عالما من أهل العلم يرشد أو يبين، فحينئذ لا حرج أن يحضر. وأما من عدا ذلك فلا. ورخص بعض العلماء في بعض القرابة للشفقة، كأن يكون ابنه يشد ويود أن يكون حاضرا لتغسيله، وقد يكون ذلك من بعض الأقرباء حتى يكون أدعى لرضاه بقدر الله عز وجل، فإنه ربما رؤية أمارات تبشر بالخير ويكون ذلك أدعى لصبر الأقرباء، وهذا معروف، ربما غسل فظهرت أمارات طيبة في تغسيله فتكون أدعى لصبر أقربائه واحتساب لأجره.
ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بعد أن يهيئ الغاسل المكان الذي يريد أن يغسل الميت فيه، فيختار بعض العلماء أن يكون الميت على السرير، لأنه إذا كان على الأرض يكون غسله من الصعوبة بمكان، لذلك يختارون أن يكون على سرير أو على شيء عامل حتى يتيسر نزول الفضلات والأقدار، ويكون ذلك أدعى لسلامة الجسد منها، فيضعه على سرير ونحو ذلك، ويجعل صدره مرتفعا قليلا، فيرفع صدره ورأسه حتى يتيسر خروج الخارج أثناء تغسيله.
ويعصر بطنه برفقين،
بعد أن يرفعه من جهة صدره ورأسه يقوم بعصر بطنه عصرا رفيقا، لأن هذا الرفع والعصر يسهل خروج الفضل الباقية ثم في الموضع، فتخرج الفضل حتى يكون ذلك أدعى لنقائه، ثم لا يعصر بمبالغة ولا يضغط ضغطا شديدا، ولذلك حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، كما ثبت في حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الإثم. قال العلماء: فيه دليل على أنه يأخذ حكم يأخذ الحرمة ميتا كما كانت له حيا، وعلى هذا قالوا لا يبالغ في عصره ولا يبالغ في الإضرار به وأذيته. نعم.
ويكسر صب الماء حينئذ،
ويكسر صب الماء حينئذ، هذه الأمور كلها من باب الاستعانة على النظافة، ليس فيها نص أنه يجب أو يلزم الإنسان عبادة أن يكسر الماء، لا، إنما المراد أنه يكسر الماء حينئذ، لأن التجربة أنه إذا عصر البطن خرج الخارج، وحينئذ يمثل وتخرج الرائحة التي تكون ثم بسبب الخارج، فحينئذ يتضرر من يلي تغسيله ويتضرر من عنده، فإذا أكثر الماء كان أدعى لخروج هذه النجاسة، وكذلك أدعى لسلامة البدن منها، وسلامة البدن مقصودة، وكذلك أيضا الرفق بمن حضر لزوال الرائحة والنتم مطلوب. نعم.
ثم يلف على يده خرقة فينجيه.
إذا أول ما يبدأ بقضية إخراج الفضلات، وإخراج الفضلات وما تستلزمه أمران، يستلزم منك أمران، الأمر الأول أن تقوم برفع الجذع الأعلى من جسده حتى يتيسر نزول الفضلة والعصر الرفيق على بطنه، يتكرر ذلك على حسب الحاجة، بعد أن تعصر وتتأكد من خروج الخارج تكون مرحلة الخروج يكون معها صب الماء حتى لا يؤذي برائحته، وأيضا لا يتضرر البدن ببقاء النجاسة شم، فكثرة صب الماء أثناء خروج الخارج أدعى لذهاب النجاسة والقدر، وهذا مطلوب شرعا، فهذان أمران: العصر وإعطاء ووضع الميت في حالة تعين على خروج الخارج، ثانيا كثرة صب الماء لنقائه وتنظيفه. بعد هذا تكون مرحلة النقاء المقصودة، وذلك أن يأخذ على يده خرقة فيلفها على يديه، ثم يصب الماء على العورتين على السوأة، ويبدأ بهما ويبدأ بغسلهما وإنقائهما كالحي سواء بسواء، كما أنه ينجي نفسه ينجي كذلك الميت، لكن قال بعض العلماء أنه لو تيسر وجود أي حائل حتى ولو كان بالأكياس الموجودة الآن لا حرج، إنما العبرة أنه ينقل الموضع سواء كان الحائل خرقة أو غيرها. نعم.
ولا يحل مس عورة من له سبع سنين.
لاحظوا دقة الفقهاء رحمة الله عليه، الآن نحن نتكلم على غسل الميت، فربما يسألك سائل عن مس عورة من فوق السبع سنين أو دون السبع سنين، فلما كانت مسألة غسل الميت مناسبة أن يذكر فيها مس عورة الأجنبي مع وجود حاجة للغسل نص على هذا الحكم، فقال رحمه الله:
ولا يحل مس عورة من له سبع سنين.
ولا يحل مس، والمس يكون بالمباشرة، الإفضاء للشيء بالشيء بدون وجود حائل، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره، وإذا وجد الحائل يقال لا يقال مس، وإنما يقال ربما يقال لمس، وإن كان بعض العلماء يقول اللمس يقتضي عدم وجود الحائل لقوله تعالى: فلمسوه بأيديهم. فأي ما كان المس أن تباشر البشرة البشرة، لكن إذا وجد الحائل لا يقال مس، لا يقال مس، وإنما يقال وضع يده أو أدخل يده أو نحو ذلك، وحينئذ يضع على يده اللفافة وينجيه إذا كان من 7 سنين فما فوق. إذا كان دون 7 سنين فلا حرج على أمه وأبيه أن يغسل ما تم، إلا أن بعض العلماء فرق في ما يكون فيه يعني شبه الرجال في بعض الأبناء الذين يبرز مبكرا في سنه حتى يشابه الرجال وقد يختل به النساء ولو كانت قريبة فهذا يحتاط فيه. وكذلك بالنسبة للصغيرة المشتهاء أو التي تكون أشبه بالكبيرة وفيها فترة فهذه المسائل المستثناء نص العلماء على استثنائها بأعيانها.
نعم. ويستحب أن لا يمس سائره إلا بفرقته.
ويستحب أن لا يمس سائره أي سائر جسد الميت إلا بخرقة. الآن رحمة الله عليه بيّن لنا أن أول ما يبدأ به الإنسان إنما هو إنقاء الموضع بعد خروج الخارج، وقال إن هذا الإنقاء ينبغي إذا كان الميت من 7 سنين فما فوق أن يكون بحائل فينجيه بحائل. فلما تكلم على الحائل من أجل العورة ناسب أن يذكر أن هذا الحائل الأفضل أن يبقى أو يكون هناك مثله لبقية الجسد، لكن ليس للعلة التي في العورة وإنما لعلة أخرى، وذلك أن وجود الخرقة يصبح بمثابة المعين على دلك الجسد ونقائه، بخلاف إذا باشرت اليد اليد فإنها لا تقوى على إزالة الوسخ والقدر كما لو كان بليسة أو نحو ذلك من الحوائل. فقال يستحب في سائر البدن أن يكون شيء من القماش أو نحوه على اليد حتى إذا مرت اليد على الجسد كان ذلك أدعى لمكان الخشونة أن يزيل ما تم من الأقدار أو ما علق بجسد الميت مما هو غريب عنه.
ثم يوضئه ندبا.
ثم يوضئه ندبا، انتبه إلى ثم هنا التي جاءت للترتيب. المصنف رحمه الله ذكر لنا أنك تبدأ بإنقاء العورة لنصاء الخارج والفضل، ثم بعد ذلك قال وتكون هناك خرقة لغسل سائر البدن، فأدخل مسألة الخرقة لسائر البدن بعد الطهارة فكأنها فاصل، فقال ثم ولم يقل واء، وعطف بثم لكي كأنه يشير إلى أن مسألة الخرقة لسائر البدن مسألة مقحمة ذكرت لنظيرها، وإلا الأصل أنك بعد انتهائك من تغسيل عورته وإنقاء الموضع من النجاسة تنتقل إلى توضئة الميت، ومسألة الخرقة عارضة فننبه على الترتيب. فيبدأ الإنسان أولا بإنقاء الموضع من النجاسة، ثم يبدأ بتوضئة الميت بعد أن ينجيه كما ينجي الحي نفسه من النجاسة، ويحس حينئذ أنه قد انقطع الخارج النجس وأن النجاسة قد زالت عن الموضع ينتقل إلى الوضوء. وهذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل بدأ صلوات الله وسلامه عليه أول ما بدأ بإزالة الأذى، قالت أم المؤمنين فغسل الأذى ودلك بيديه الأرض بعد أن غسل الموضع. وهذا يدل على أن السنة في غسل الميت كالحي، أن يبدأ أول ما يبدأ بإزالة النجاسة ثم الوضوء. وتوضئة الميت هي أول ما يكون في غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر النساء أن يغسلن بنته ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، ابدأنا بميامينها يعني جهة اليمين وبأعضاء الوضوء منها، فدل على أن السنة بدأ بالوضوء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل ابتدأ بالوضوء، فغسل كلتا يديه ثم مضمض واستنشق وغسل ويديه إلى المرفقين، وبعد ذلك أخر غسل رجليه إلى آخر غسله. لكن هنا في الميت قالوا لا يؤخر، لأن العلة التي في الحي ليست موجودة في الميت، فيبتدأ بتوضئة الميت. نعم.
ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه.
بعد أن بيّن لنا أنك توضي الميت قال لا تدخل الماء في فمه ولا في أنفه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في تغسيله، وإنما يقتصر على دلك خارج غسل الشفتين، ولذلك قالوا يبل يديه ثم يمرهما على شفتيه لأنهما من الخارج، ويغني عن إدخال الماء إلى الداخل. وهكذا بالنسبة للمنخرين قالوا إنه يبل يديه ويدخلهما في المنخرين كأن الماء قد دخل، وإن كانت الصورة أشبه بالمس، لكنهم قالوا إن صب الماء على اليد ثم إدخالها أقرب إلى الغسل، بدليل أنه لما مسح قال إنه ورد نفسه فصار أخف المسح أخف من الصورة التي ذكرناها، فكأن الصورة أقرب إلى الغسل. وعلى هذا بدل أن يمضغ ويستنشق أن يمضغ الميت ويدخل الماء في أنفه، يقوم بوضع الماء على شفتيه، بوضع إصبعيه مبلولتين على شفتيه وإدخالهما في منخره.
نعم. ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء.
هذا هو، ولا يدخلهما الماء، أي لا يدخل في فمه ولا أنفه. إذن بهذا نكون قد بينا أن السم الوضوء توضع في الميت.
نعم. ثم ينوي غسله ويسمي.
ثم ينوي غسله، هذا فيه خلاف بين العلماء. الحنفية لا يرون نية الغسل، الجمهور يرون نية الغسل وهو الصحيح. وأصل المسألة مفرعة على غسل الحي أيضا، ولذلك الحي نفسه اختلف هل تشترط النية لصحة الغسل في الحي. الصحيح لدى الجمهور أنها تشترط، ولا يصح الغسل من الجنابة لحي إلا بنية، وقد قدمنا هذه المسألة وذكرنا الأدلة وخلاف العلماء والراجح فيها. فالصحيح أنك تنوي، وبناء على ذلك ما فائدة أن نقول إنه لا بد من النية؟ فائدة ذلك أنه لو أخذ الميت ووضع في موضع عمم الماء على بدنه، كأن يوضع في بركة صغيرة بطريقة أو بأخرى، ويكون عالي الصدر ويمر الماء على سائر جسده بقصد التنظيف، أو صب الماء عليه بقصد تنظيفه لا بقصد القيام بحق الغسل، فحينئذ نقول هذا الغسل ليس تعبديا لأنه لم ينوى، فحينئذ يلزم أن يعاد الغسل مرة ثانية. هذا هو وجهه.
نعم. ويسمي.
أما الدليل على اشتراط النية، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، فأمر سبحانه وتعالى بإخلاص الدين له، ولا والغسل من الجنابة دين وعبادة، ولا يمكن للإنسان أن يقصد القربة بهذا العمل أعني الغسل إلا بالنية، لأن الغسل يقع منه ما يقع على صورة العبادة ويقع على صورة العادة. الغسل يقع على صورة العبادة كما في غسل الجنابة وغسل النفساء، ويقع على صورة العادة كالغسل للتبرد والغسل للاستحمام، لا تقصد به العبادة إنما تقصد به العادة. فلما كان الفعل في حد ذاته صالحا للعادة وصالحا للعبادة، فإنه لا يمكن تمييزنا للعادة عن العبادة إلا بالنية، فأصبحت واجبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والغسل عمل.
ويسمي.
ويسمي يقول بسم الله عند تغسيله.
ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط.
ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته، يأخذ إناء مخصوصا ويضع السدر فيه ويضربه فيه حتى تصير له رغوة كرغوة الصابون، فيأخذ هذه الرغوة النقية من سفل السدر ويضرب بها، يغسل بها رأسه وشعر وجهه. وهذا الأصل فيه قول عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر.
نعم. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر.
ثم يغسل شقه الأيمن لقول عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامينها ثم شقه الأيسر، فيكون الميت مضطجعا، إن كان مضطجعا ووجهه إلى السماء تبدأ بالشق الأيمن. والشق الأيمن هل هو بك أنت الغاسل عند الميت؟ الجواب أن العبرة بالميت، وهذه المسألة لها نظائر، منها لو أحرمت بعمرة وأردت أن تتحلل بعد انتهائك منها، أو بحج وأردت أن تتحلل منه، فهذه السنة إذا جاء الحلاق ووقف قبالة وجهك أن يبدأ بيمينه الذي هو يسار لك أو يساره الذي هو يمين لك. الصحيح أن العبرة بك أنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحلاق شقه الأيمن، فلما قال ناول الحلاق شقه الأيمن دل على أن العبرة بالمكلف الذي يغسل وبالميت الذي يغسل وبالمكلف الذي يحلق رأسه، فيبدأ بيمينه بيمين الميت لا بيمين الغاسل، لما ربما وقف الغاسل فكان يمينه يسار الميت وكان يساره يمين الميت، فحين العبرة بالميت نفسه لأن الغسل متصل به والعبادة متصلة به، فحينئذ يبدأ بيمين الميت لقول عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامينها، فأسند اليمين إليها، والإضافة تقتضي التخصيص، وعلى هذا تكون اليمين للميت لا للغاسل. يبدأ بيمينه، إن كان مضطجعا إلى السماء تأتي بالناحية اليمنى فتصب الماء عليها وتغسل أعلى ثم أسفله تقلبه حتى يعطيك قفاه، فتغسل الجهة التي تلي الظهر من اليمين. تبدأ بهذا ثلاثة. بعض العلماء يرى أنك تبدأ بالغسل الأولى ثم تقلبه على شقه الأيسر وتغسل الأيسر، ثم تعود ثانية إلى الأيمن، ثم تعود ثالثة بنفس الطريقة، كأنه يرى أن الغسل تتم بالجمع بين اليمين واليسار، ولكنهم قالوا الأرفق والأولى أن يبدأ باليمين فينتهي منه كلية فيغسله ثلاثة، ثم بالشمال ويغسله ثلاثة فينتهي منه بعد انتهائه من اليمين.
ثم كله ثلاثا،
ثم كله ثلاثا اي كل جسده، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح بدا بشقه الايمن ثم بشقه الايسر، قال ثم المؤمنين ثم افاض الماء على جسده، ثم افاض الماء على راسه وفي روايه على جسده. هذا يدل على ان الافاضه تكون بعد البداء بالشق الايمن تشريفا لليمين ثم انتهائه من الايسر، يفيض الماء على جميع جسده. الموجود الان الصنابير والوسائل التي يستعان بها كاللي ونحن ذلك التي تستعان بها على الصب، إن شئت أن تصب الماء عليه وتدلك بيدك، تبدأ بشق الأيمن وتدلك بيدك ثم تقلبه على الأيسر وتدلك بيدك ثم تؤمن سائر الجسد، ويكون غسلك لسائر الجسد ثلاث مرات، والثلاث المرات تبدأ بأعلاه وتنتهي بأسفله، ثم تبدأ بأعلاه وتنتهي بأسفله حتى يكون أدعى لضبطه، لأنك لو فرقت بدون إمعان ربما تكررت الثلاث متفرقة على البدن فيكون بعض البدن ثلاثا وبعضه مرتين وبعضه مرة، فالأولى أن تبدأ بترتيب الجسد، فتبدأ بأعلاه فتعتني بكتفيه وجهة رأسه وتنظفه تماما، ثم إلى صدره ثم إلى ظهره، ثم بعد ذلك على ما أقبل من أسافل رجليه ثم ما أجبر. وبعض العلماء يقول لا، إنما يبدأ بالأعلى وهو منقلب على وجهه إلى السماء، فتبدأ بأعلى ثم إلى أسفل ثم تقلبه، وتبدأ بأعلاه وهو مطلوب إلى أسهله، والأمر واسع. العبرة أن الماء يعم الجسد سواء بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه ولم يشد في ذلك حدا معينا.
يمر في كل مرة يده على بطنه،
يمر في كل مرة يده على بطنه برفق، حتى إذا كان هناك خارج يخرج ويبقى نظيفا نقيا كما هو مقصود من غسله وتنظيفه.
فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى،
فإن لم ينقى إذا كان بعد الثلاث نقي فلا إشكال، وإن لم تنقي ثلاث زاد إلى الوتر، فيكون بخمس ويكون بسبعة على حسب الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم. هذا يدل على أن الأمر مرتبط بالنظافة، ولذلك يختلف الوضع في الصيف والشتاء، فقد يكون في الصيف أسهل وفي الشتاء أصعب، وقد يكون بعض الأجساد به من النتن والقدر ما يحتاج إلى غسله سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة مرة، فهذا الأمر مقصود ولا حرج فيه، لأن العبرة بتنظيفه وإنقاذه.
ولو جاوز السبعة ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا،
لقوله عليه الصلاة والسلام وجعل في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. نعم، والكافور ميزته أنه يطرد الهوام، فإذا وضع في قبره فإن الهوام لا تبادر بالهجوم على جسد الميت، وذلك أدعى لبقائه بقاء الجسد أكثر مدة. وقول عليه الصلاة والسلام اجعلنا في الآخرة كافورا يدل على أنه السنة وأنه من المندوبات المطلوبة.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: والماء الحار، الماء الحار يكون على ضربين، حرارة نسبية معقولة يستعان بها على خفة الماء على الجسد وسهولته، وكذلك تأثيره على القدر الموجود على ظاهر جسد الإنسان، وحرارة شديدة يتفسخ معها الجسد أو يتضرر معها الجلد. فالعلماء رحمهم الله لا يعنون بالحرارة النوع الثاني وهو الذي يضر بالبدن ويؤذيه، إنما المراد الماء الحار الذي يقصد به الرفق بالبدن وسهولة إخراج القدر الذي تم. والسبب في ذلك أن الجلد إذا غسل بماء حار خف وسهل إخراج ما علق به من الأوساخ والأقدار. فقال رحمه الله: الأصل أنه يغسل بماء عادي، بماء غير حار ولا بارد، لا حار ولا بارد، معتدل ينفع الجسد بنقائه وطهارته وإزالة القدر عنه. ولكن إذا وجدت الحاجة بوجود أوساخ عالقة بالبدن أو أقدار عالقة بالبدن، فحينئذ يصب الماء الحار، ولكن بشرط ألا يكون تكون حرارته شديدة بحيث تؤذي بالبدن وتضر به.
نعم. والأشنان والخلال
والأشنان كالصابون ونحيه. أشنان كالصابون ونحيه. فممكن أن يغسله بالصابون إذا احتاج إليه، كما إذا كان شديد القذر والصابون كان يكون كما هو الحال في بعض الأحيان يكون بعض الموتى بحالة يحتاج معها إلى وجود الطيب أكثر، كان يغسل بالصابون وما في حكم الصابون من رغوة الأطياب الموجودة في أصل حاضر، فحينئذ يوضع في الماء ويغسل برغوة الصابون ونحيه، وهو الذي يسميه العلماء بالأشنان. والخلال وهو تخليل أسنانه ونحو ذلك بالأعواد، وتخليل مواضع الأذى بالأعواد يكون فيها يحتاج معها لدلك القدر، لكنها بالأصل تكون في الأسنان. لو اشتيد لتخليل الأسنان بين أقدار أو أوساخ كما يقع في بعض الحوادث، تكون هناك عالقة بالأسنان أقدار، أو يكون هناك فضل الدم في الفم فيعلق فلا يستطيع أن يزول إلا بشيء من الأعواد، كالأعواد التي تكون بعد الطعام يخلل بها. هذه الأخلال، الأخلال كالأعواد الصغيرة هذه التي تستعمل للخلل والمناسب الموجودة بين الأسنان، فهذه إن احتاج إليها، وإلا في الأصل أنها لا تستعمل.
ويقص شاربه ويقلم أبصاره.
ويقص شاربه ويقلم أبصاره، أي إذا أراد أن يغسل المية يقص شاربه، لأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب، وهي من الفطرة كما في الصحيح في حديث خمس من الفطرة، ومنها قص الشارب. والشارب الأصل للعلماء فيه كلام من ناحية إحفائه وقصه، فبعض العلماء يرى أن القص العبرة فيه أن يبدو إطار الشفة، لأنه إنما نبذ وعد من الفطرة أن يقص الشارب، لأنه إذا نزل الشارب على الفم أنتن وتعلقت فيه فضلات الطعام، والأطباء يمدحون ذلك، يمدحون أن يزال فضلة الشارب ونحوه بل ويخفف منه، حتى الآن وجد عند بعض الأطباء فيما يسمى الحشرة التي تكون في الشعر، هي حشرة المنزل ونحوها، فهذه يفضلون تخفيف الشارب، فإنه قد يضيق نفس الإنسان بكثرة هذه وجود الفضلات الممكنة في شاربه، وقد يتضرر وقد يكون وفرة شاربه سببا لحصول الضرر عليه، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الخصال، وإن كان قد تقدم بعضها عند الكلام عن الوضوء. أي ما كان يقص من شاربه هذا مذهب بعض العلماء، فلو كان شاربه طويلا متدليا على فمه فقالوا يقص أطراف الشارب، هذا على السنة في قص أطراف الشارب، وذهب بعض العلماء إلى أن الميت لا يقص منه شيء لأن أجزاءه تحفظ كما هي، وهذا القول هو الأقوى، القول هذا هو الأقوى وهو الصحيح، أنه لا يمس شيء من الميت إلا ما وجدت الضرورة والحاجة لإزالته بحيث يحكم بجوازه، كأسنان الذهب إذا أمكن إزالتها بدون ضرر تزال، وإذا وجد الضرر تبقى، فلا يزال من جسدي إلا ما دل الدليل على حرمة بقائه، وأما ما عداه يبقى على الأصل، إنما يكلف بقص شاربه أن لو كان حيا، أما وقد مات حينئذ انتهى التكليف، فلسنا مطالبون إلا بما قاله عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه، مطالبون بالغسل والتكفين. وأما بالنسبة لقص الأظفار وبالنسبة لقص الشعر، ولذلك قال بعضهم إذا قصت أظفاره وضعت في الكفن، وإذا قص شيء من شعره وضعت في الكفن، ولذلك يرون كأنهم يرون أن الأصل أن يحافظ على كامل الجسد بما فيه، فهم يسلمون بهذا الأصل، ولذلك نقول إن قص الشارب والأخذ من الأظفار الأولى تركه، فإن فعله أحد لم ينكر عليه، لو فعله أحد لا ينكر عليه، وله إن شاء الله أجره، لأن هذا اجتهد فيه بعض العلماء ورأوا ذلك من الحسن، لأنه من الإحسان إلى الميت، وإن كان الذي تميل إليه النفس وتطمئن إليه بدلالة النصوص عدم مس شيء من هذا.
ولا يسرح شعره،
ولا يسرح شعره خوف التساقط، ولذلك كرهه بعض الصحابة رضوان الله عليه بتسريح الشعر، وكذلك بالنسبة لأنه إذا سرح الشعر لساقط الشعر، فإن الكد والمشق ربما يعارضه الشعر، وربما يتخثر الشعر مع الماء، وربما يكون أجع، فإذا نشطه وسرحه فإنه مظنة يتساقط شعره، ومن هنا منع المحرم من تسريح شعره إذا غلب على ظنه تساقط شعره، لأن من الأسباب المفضية لزوال جزء من البدن. نعم.
ثم ينشف بثوبه،
ثم ينشف في ثوب، لا يضع في الكفن مباشرة، بعد أن بين لك رحمه الله صفة الغسل وطريقة الغسل وتم هذا الغسل، حينئذ ينشف بثوب، فيؤخذ الموجود الآن من الشوك والمناديل الكبيرة يؤخذ منها شوطة كبيرة وتوضع عليه وتمر على أعلى بدنه ينشف ثم على أسفله حتى يتم تنشيف جميع البدن، لأنه لو وضع مبلولا على الكفن ربما ينتن، ولذلك ينشف حتى يكون أدعى لنفس الطيب له وحصول المقصود من بقاء الكفن عليه دون وجود غرر البلل.
ويبصر شعرها ثلاثة قرون ويسدل ورائها،
ويظهر شعرها يعني شعر المرأة ثلاثة قرون كما ورد في تغسيل زينب رضي الله عنها، ويظهر الشعر ثلاثة قرون كما جاء من عطية رضي الله عنها، ويرمى وراءها أي وراء المرأة، ولذلك قالوا إن هذا يؤكد أن المعروف في النساء إنما هو ضفع الشعر ورده إلى الخلف، وأما القصات الموجودة ونحلها مما يكون في تفصيل الشعر فهذا مما يعني أخذه بعض الناس من العادات الواردة عليهم، ولذلك يقولون إنه يظهر الشعر ويرسل وراء، وهذا أفضل ما يكون في المرأة في تسريح هذا الشعر. نعم.
وإن خرج منه شيء بعد سبع حشية بطنه،
بعد أن بين لك صفة الغسل وأنك قد فرغت من هذا الغسل بتجفيفه لكي تهيئه للتكفين، ترد مسألة يعتني العلماء بها لو خرج شيء، فلو خرج شيء ما الحكم حينئذ؟ تعتبر مسألة الخارج من المسألة الطارئة يعني من مسائل الطوارئ على الغسل. فقال رحمه الله
وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي ببطنه،
وإن خرج منه شيء بعد غسلك له سبع مرات حشي بقطن، أي حشي الموضع وهو الدبر بقطن لكي يتماسك يمنع من الخارج، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المرأة المستحاضة لما غلبها الدم وخروج الخارج قال لها أنعت لك الكرسف، والكرسف هو القطن، أنعت لك الكرسف أي تضعيه في الموضع حتى يمنع خروج الدم، قالت يا رسول الله هو أشد من ذلك، قالت لا الدم، فإن لم يتماسك قالوا فبطين الحر، كل ذلك من باب الأسباب التي تعين على حفظ الطهارة.
فإن لم يستمسك فبطين الحر،
فإن لم يستمسك فبطين الحر. نعم.
ثم يغسل المحل ويوضأ،
ثم يغسل المحل ولا يعاد الغسل. لاحظ إذا غسلته وانتهيت منه بسبع ثم بعد ذلك خرج الخارج فلا تعيد، إذا انتهى الغسل بالسبع وخرج منه الخارج فإنك تحشي الموضع بالقطن، فإن لم يتماسك فبطين الحر، ثم تغسل النجاسة والقدر الموجود في الموضع نفسه ولا تطالب بالزائد على ذلك. نعم.
وإن خرج منه بعد تكفينه لم يعد الغسل،
وإن خرج منه بعد تكفينه لم يعد الغسل، لأن لا تلزم إعادة الغسل، وحينئذ حتى قال بعض العلماء إذا خرج بعد التكفين فإنه لا يلتفت إليه ولا يشتغل به حتى ولا يغسل، لأنه قد فعل ما وجد من تغسيله وتكفينه، وبعد ذلك أشبه ما لو إذا وضع في قبره فإنه آيل إلى الفناء والتلف، ولذلك يقولون إنه قد أدى ما عليه من قيام بالواجب بتغسيله وتكفينه، وبعد هذا لو خرج الخارج لا يؤثر. نعم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل هل تكون من يسو بعد غسل أعضاء الوضوء أم تكون قبل غسل أعضاء الوضوء؟ علما بأن المصنف رحمه الله ذكرها بعد غسل أعضاء الوضوء. أصابكم الله.
لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فإن النية تكون عند ابتداء قبل توضيئه، بمعنى أن تكون عند بداية توضيء الميت، وأما بالنسبة لإزالة نجاسته وقدره فلا تشترط له نية، لأن إزالة النجاسة من الوسائل وإنما تشترط النية في المقاصد، ولذلك الوسائل لا تشترط لها النيات، فلو أن إنسانا مثلا دخل إلى دورة المياه وقضى حاجته ثم بعد ذلك غسل الموضع الذي خرج منه الخارج ولم ينهي للصلاة، لم ينهي هذا الغسل للصلاة أجزأه، لأن مقصود الشرع تنظيف هذا الموضع بغض النظر عن كونك ناويا للصلاة أو غير ناوي لها، فعلى هذا تكون النية عند ابتداء توضيع الميت إذا كان يريد أن يوضيه، وإذا كان يريد أن يغسله مباشرة فإنه يكون عند ابتداء غسله، والله تعالى أعلم.
أشهدكم الله. فضيلة الشيخ لو أنه بعد غسل الميت وعند قرب من الارتفاع ولكن دون سبع غسلات خرجت منه فضلات، هل يعيد الغسل من الأول أم يبني في عدد الغسلات؟
هذا فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، من يحد الثلاثة، من يحد الخمس، من يحد السبع كحد أعلى. فالذي يحد السبع يقول إذا كان قبل السبع يعود ويغسل حتى يصل إلى السبع، إن وصل إلى السبع فيه أقصى ما يصل إليه، وحينئذ لا يلزم أن يعيد بعد هذا غسله، وإنما يغسل الموضع ويقتصر عليه.
نعم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يغسل العبد سيدته؟ أثابكم الله.
بالنسبة للعبد لا يغسل سيدته، وإنما يغسلها زوجها، ويغسل الأمة سيدها، والحكم مختص بالسيد مع أمته لا بالسيدة مع عبدها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أوصى الميت بأن يغسله شخص، وهذا الشخص معروف بالجهل، هل يعمل بالوصية أم لا؟ أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل، إن أمكن تعليم هذا الشخص أو يكون بجواره من يعلمه الغسل فهذا أبلغ في إنفاذ وصية الميت، وأما إذا لم يمكن وأدى قيامه وأصر أن يغسله وحده فلا إدراك بتغسيله إذا كان لم يؤمن معه الإخلال بالواجبات والأمور المطلوبة، وحينئذ تكون الوصية في غير محلها ويعتد بقيام بغسله على الوجه المعتبر، والله تعالى أعلم.
أخاركم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكل علي مسألة أو أشكلت علي مسألة، وهو ترك غسل من به جدري أو مرض يخاف انتقال العدوى من الميت إلى المغسل، وبين حديث لا عدوى ولا طيرة. أثابكم الله.
مسألة العدوى وانتقال العدوى هذه فيها نصوص تكلم العلماء رحمهم الله عليها وظن أنها متعاربة، وإن كان فعلا في ظاهرها يظن التعارض. الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة، وصحت عنه الأحاديث بإثبات العدوى، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح إذا سمعتم بالطاعون أي بالطاعون فيها اخدموا عليها، وإن وقع بأرض فلا تخرجوا منها، وقال أيضا فر من المجذوم فرارك من الأسد. فللعلماء في هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض أوجه، منهم من يقول العدوى منفية ويستثنى من ذلك المجذوم والطاعون لأن التعارض ليس من كل وجه، فيقولون تنتقل العدوى في الأمراض التي فيها عدوى، ويكون المجذوم والطاعون أصل وما مثلها ملتحق بها، فالمجذوم في الجلد والطاعون في داخل البدن، فكأنه ذكر أصل الأمراض المعدية الظاهرة والأمراض المعدية الباطنة، وهذا هو أقوى الأقوال جمعا بين النصين. ويكون قوله لا عدوى أي أنها تضر بنفسها، كما كانت العرب تظن وتعتقد في الجاهلية أن العدوى بذاتها مضرة، ويغفرون عبد الأسباب ورب الأرباب سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل هو الذي سبب في كونها معدية، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد بقوله فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول، فكأنه يقول لهم لو كانت العدوى بذاتها لكانت أشبه بالأمور الطبيعية فلا إله والحياة طبيعية، لكنه لما قال من أعدى الأول أثبت أن الأول به عدوى وأن العدوى قد وضعها الله عز وجل، ولم ينكر عليهم دخول الإبل المريضة على الإبل الصحيحة وعدواها، وقد قال لا يورد ممرض على مصح. فإذا كأن الحديث ليس على ظاهره لا عدوى، أي أنها لا عدوى بالكلية، والنفي من النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون على ظاهره في أحاديث كثيرة، كقوله مثلا عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل، وليس المراد النفي من كل وجه الذي يقتضي نفي صحة الإيمان والحكم بالكفر. فإذا النفي يكون مسلط على الأشياء ويراد بها أمر ويراد به أمر معين يقصده عليه الصلاة والسلام باعتقاد ونحوه، فيكون قوله لا عدوى راجع إلى العقيدة، أي لا تظن أن العدوى بذاتها تؤثر، وهذا الصحيح، فإن الناس في العدوى على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يقول لا عدوى بالكلية وينفيها كلية ويخالف الحس والواقع الذي يشهد بوجودها، ومنهم من يقول العدوى ثابتة وهي بنفسها تضر كما كان عليه أهل الجاهلية، وجاء الشرع وفقا بين الأمرين فقال العدوى موجودة ولكن لا تضر بنفسها، فتوسط بين الإفراط والتفريط، فإن الحس شاهد لانتقال العدوى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يورد ممرض على مصح. وعلى هذا يكون الأمر في قوله لا عدوى راجع إلى العقيدة، أي اعتقاد أن العدوى تؤثر بنفسها، ولذلك ترد من قوة إيمانه ربما بالعلم المريض وهو قوي اليقين بالله سبحانه وتعالى ومرض بمعدي ولا ينتقل إليه، والعكس لأنه قد ينتقل من إنسان متحفظ خائف يتعاطى الأسوأ ومع ذلك ينقل الله إليه المرض. وقد أشار الله إلى هذا بقول ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال الله لهم موتوا لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الخروج من أرض الوباء نجاة وأنهم يسلمون من الهلاك بالسبب نفسه، وهذه عقيدة دليل الكتاب والسنة يريد هدمها، وهي الغلو في الأسباب. والإسلام وسط يقرر الأسباب لكن يعطيها حقها دون إفراط ودون تفريط. فأنت تقول العدوى مدرة وموجودة وثابتة والحس شاهد، والله سبحانه وتعالى قد جعل الأسباب والمسببات، وسبحانه من قدر وحكم وعدل وهو أعلم وأحكم سبحانه، لكن لا نغلو في هذا الشيء. ومن هنا ترى أن بعض الذين يغلون في العدوى كبعض الأطباء يبالغ فيها حتى يعتقد أنه لزام لو دخل إنسان على إنسان مريض أنه سيصاب، ويبطل قضية العقيدة وهو أنه مهما كان الأمر ومهما كان السبب فإن لله عز وجل قدرة تفوق هذا الأمر كله. ولذلك قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالنار لو ألقي فيها الحي احترق وصار فحما ورمادا، فقلبها الله لإبراهيم بردا وجعل بردها سلاما من يجعله برد هلاك. ولذلك قال بعض العلماء لو قال الله بردا لأهلكتني من البرد، ولكن الله سبحانه قال بردا وسلاما. فالمقصود أننا نكون وسط، لا نقول لا عدوى بالكلية ولا نبالغ في العدوى. فتجد الإنسان إذا دخل على مريض معدي ربما دخل والخوف يرجف في قلبه وتجد عنده غلو في مثل هذه الأمور كما هو شأن بعض الأطباء أصلحهم الله حتى يصير طبه وبانا عليه ويكون عنده العقيدة القوية في الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبه العلماء على أنه لا ينبغي المبالغة في الأسباب. انظر الآن إلى أهل البادية، ربما جاء الرجل منهم على الأرض وتجد الأرض مليئة بالتراب والماء مليء بالتراب وفيه من المتن ما فيه، ومع ذلك يشربه متوكلا على الله معتمد على الله ولا يضره. وتجد الرجل في الحاضر والماء نقي وفيه من وسائل المحافظة ما الله به عليه، ومع ذلك تجده خائفا نسأل الله السلامة عليه من كثرة ما يقولون من العدوى حتى بالغوا في الأشياء وأصبح الإنسان لا يأمن في شيء يأكله أو يشربه. وهذا هو المحذور، المحذور أن يبالغ في الأسباب وأن يخرج الناس إلى درجة الخوف ويبالغ في هذه الأمور وتعد أنها هي المعول عليها وأن الأسباب هي المؤثرة، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي ربط قلوب الناس بالله سبحانه وتعالى وعقيدتهم بالله عز وجل. فالمريض مرضا جدريا أو معديا إذا قلنا للشيء غسله، يقول العلماء تعارضت مصلحتان، مصلحة الحين ومصلحة الميت، فمصلحة الميت بتغسيله ومصلحة الحي بسلامته من ضرره. فإن قلنا له غسل تعرض للضرر هذا على الغالب، والغالب كل محقق، والله تعبدنا بغلبة الظن فقال فإن علمتموهن مؤمنات فغالب الظن عنه، ونحن بغالب ظننا بالاستقراء والتجربة أنه لو دخل كله، فحينئذ نبنيها على هذا الغالب ونقول لو دخل مرض فحصلنا مصلحة الميت وفوتنا مصلحة الحي. فقالوا ننظر في مصلحة الحي، فلو قلنا له ييم منه فإنه يسلم من ضرر تفصيله لأنه ربما علق به ما يؤدي به إلى الضرر فينتقل إلى التيمم. لماذا؟ لأن الغسل أعني تغسيل الميت له بدل، وفوات روح الحي أو تعرضه للمرض المعدي لا بدل له. والقاعدة أنه إذا تعارضت مصلحتان، مصلحة لها بدل يمكن أن تحقق به ومصلحة لا بدل ينتقل تدفع المصلحة لا بدل لها بالمصلحة التي لها بدل، فنقول يمنمه لأن التيمم بدل عن غسل. وكما أن الذي لا يمكن غسله كالمحروق نظرنا فيه إلى مصلحة الميت، فكذلك أيضا من باب أولى وأحرى أن ينتقل المرض إلى الحي كالأمراض الجلدية المعدية، وكذلك أيضا أمراض الوبيئة التي تكون في أجهزة الإنسان، كل ذلك مما يشرع فيه أن ينتقل إلى التيمم. لكن لو وجدت وسائل الحفظ سيجد تغسيله مع تعاطي هذه الأسباب، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، لماذا خص المصنف غسل الرأس واللحية برغوة الصدر دون سائر الجسد؟ أسابقكم الله.
الشاهد على العلماء رحمة الله عليهم وبعض المعاصرين أيضا إلى أن مثل رغوة الصدر أن تفل الصدر لو أنه غسل به وجهه هذا لعلق في شعره، يعلق في الشعر، وذلك اقتصر على الرغوة رغوة الصدر حتى لا تكون بين لا تتخلل في الشعر فيصعب إخراجها، يتورم الإنسان، تعرفون روة السدر ما تكون سالمة من كتل السدر، لأن يعني السدر سيدق ثم بعد ذلك يوضع في الماء. هذا السدر لو أنه خلط وحرك الماء وغسل الوجه به علقت فضلات السدر في الشعر وعلقت في مغادي من الوجه، ولذلك قالوا لا يغسل إلا بالرغوة، فيأخذ السدر ويضربه بيده حتى يكون له رغوة وتكون الرغوة في يده ليجمعها، ثم بعد ذلك يغسل بها الوجه لأن المقصود يتحقق بهذه الرغوة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.